أن جعله ضياءً وجعله نوراً بارداً حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة، وحتى يستيقظ الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم. ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر، ولذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال بعض العلماء إن المراد لا تسجد للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بالكسوف، ولكن اسجدوا لله. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الآيات الأربع، إن كنتم إياه تعبدون. يعني إن كنتم صادقين في عبادته فلا تسجدوا لغيره، لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته. الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل. ويأتي إن شاء الله البقية. نعم، كيف؟ نعم، هذا يوم القيامة تلقى في جهنم وقيامة هو الآن، ويوم القيامة تتغير الأمور، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ظاهر القرآن أن في هذا الأرض، في الأرض في سجين، كما جاء في الحديث في قضية المحتضر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. لكن تتغير الأمور في يوم القيامة، ما هي على ما تصور الآن. نعم. وش هذا السؤال؟ ما يستحق الوضع؟ الفرق بين الشيطان والإنس
وإبليس.
الشيطان هو إبليس، هو واحد. نعم.
عند الناس يكون هذا
جبن
الخاور.
ايش؟
الصبح في منظور الناس ان هذا جبن
الخاور. اي نعم. لا، هو هذا هو الحكمه في ان الله قال: الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لان الانسان ينال درجه عظيمه عاليه من الاخلاق والرزانه والرجوله والثواب كلها. وليس الحظ العظيم هو ان الانسان يزداد درهمه ودينار. الأخلاق هي كل شيء، سواء مع الله أو مع عباد الله. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنهم فإنهم ذهب أخلاق ذهب. نعم. السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الأمر بسلطته ويغلب، فالشيطان ينزل حتى عباد الله الصالحين، ولكن ليس الأمر عليهم سلطان. أليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاة والسلام شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته؟ لكنه ما له سلطان. السلطان يفعل، يقول ويفعل، كما قال ابن وردي في المنظومة: لا تخاصم، نعم، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. فالمراد بليس عليك المستطان يعني لا يمكن أن تتسلط عليهم فتغيهم. نعم. إيش؟ نعم. لا يا أخي، هذا ضعف وجوب. اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا يحمد، بل يقالها ضعيف، لأنه لا يحمد إلا العفو عند المقدرة والصفح عند المقدرة. أما إنسان عاجز، يجي شخص مثل شخص ضعيف يضرب ويضرب ويضرب ويقول: جزاك الله خير، أحسن الله إليك، عفى الله عن كوري، كم مخلص، ولكن ما يبالي. هل هذا يحمد؟ لأنه عاجز.
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟
ذكر مدافعة العدو من الجن.
أحسن. طيب أين جواب الشر في قوله مما ينزغنك من الشيطان نزغ؟ قوله فاستعذ بالله. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأن ما بعده فعل أمر. لا ما يكفي هذا. ضيق ضيق تعال هنا. ها إذا شفت مكان ما يمكن. هذا ضيق في مشقة عليكم وتتعبون. فصل. نعم.
أن الجملة طلبية.
أن الجملة طلبية. طيب وفي قاعدة ذكرها ابن مالك في هذا الموضوع
قوله وقرن بها حتما جوابا لو جعل شرط أن إن أو غيرها لمن جعل.
نعم يعني إذا لم يصل مباشرة الجواب للشرط لأداة الشرط فإنه يجب اقترانه بالفاء. تمام. ما معنى الاستعاذة؟ ايش الاعتصام بالله. طيب هل تجوز الاستعاذة بغير الله؟ مطلقا فيما يقدر عليه. طيب توافقون على هذا؟ نعم. وكذلك الاستغاثة تجوز فيما يقدر عليه والاستعانة تجوز فيما يقدر عليه. نبدأ الدرس. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آياته من هذه التبعيض وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني بعض آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وذكرنا وجه كون هذه الأربع من آياته فيما سبق ولا حاجة للإعادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الخطاب لجميع العباد نهاهم أن يسجدوا للشمس أو للقمر لأن من الناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد لها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت سجد لها الكفار ومن ثم نهي عن الصلاة في أوقات النهي التي هي قريبة من طلوع الشمس وغروبها. واسجدوا لله الذي خلقهم. اسجدوا لله المراد بالسجود هنا والله أعلم ما هو أعم من السجود الخاص الذي هو وضع الأعضاء السبعة على الأرض. أي أن المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويحتمل أن يكون المراد بالسجود الخاص لقوله لا تسجد للشمس ولا للقمر. والقاعدة في علم التفسير
أنه إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما أوسع وأعم وأشمل فإنه يحمل إيش؟ على الثاني الذي هو أوسع وأعم. واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلق هذه الأشياء، وفي هذا إشارة إلى أن الله هو المستحق لأن يسجد له لأنه هو الخالق، وأما هذه فهي مخلوقة لا تستحق أن يسجد لها. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم ذوي عبادة لله حقا فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقوله إياه تعبدون، العبادة بمعنى الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لمن سلكه، ليس فيه وعورة لا طلوع ولا نزول ولا التفاف يمينا ولا شمالا، فالطريق المعبد يعني المذلل. إذن فالتعبد لله هو التذلل له محبة وتعظيما. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد لله الذي هو فعل العابد، والمعنى الثاني المتعبد به التي هي العبادات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بناء على أن المراد به المتعبد به، لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين، على التعبد الذي هو فعل العابد، وعلى المتعبد به الذي هو العبادات. إن كنتم إياه تعبدون قدم المفعول به لإفادة الحصر، لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلومة. إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. فإذا قلت مثلا إياك أكرمت، المعنى لم أكرم غيرك. وقول القائل في سورة الفاتحة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين غيرك. ثم قال تعالى فإن استكبروا يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم. فإن استكبروا فالذين فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله عباد آخرون، كما في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء إيش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم على فرض أنه لا يوجد عابد لله فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فهنا ثلاثة شيئا، الشيء الأول أن يستكبر طائفة من المخلوقين عن عبادة الله، فإن استكبروا فهناك إيش طائفة أخرى تعبد الله. الثاني أن يستكبر الكل، وهذا محال حسب ما نعلم، لكن على فرض أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنه. كل هذا أفصح فيه القرآن، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا إذا كفر بعض وآمن بعض. فإن استكبروا فالذين عند ربك، هذا إذا استكبر بعض وذل بعض. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، نعم، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. جملة فالذين هي جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وهذه القاعدة، إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب أن يقترن بالفاء جمع ذلك في بيت هو اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. طيب يسبح فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار. يقول مالف يسبحون أي يصلون، وهذا نعم له وجهة نظر لأن السياق في السجود، ويمكن أن نقول يسبحون بما هو أعم من الصلاة أن يقولون سبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وقول يسبحون له أي لله. واعلم أن التسبيح معناه التنزيه، فمن الذي ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن كل نقص، فهو عز وجل منزه عن كل نقص لا يمكن أن يعتريه النقص بأي حال من الأحوال. ثانيا ينزه عن كل نقص في كماله، فلا نقص في سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته. الثالث ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا يماثل المخلوق أبدا بأي حال من الأحوال. والتماثل بين الخالق والمخلوق من أكبر المحال، فما ينزه الله عنه إذن ثلاثة أشياء. الأول النقص، لا يمكن أن يعتريه نقص إطلاقا. والثاني النقص في كماله، فكمالاته من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ورحمة وغير ذلك لا يمكن أن يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. والثالث مماثلة، ما نقول مشابهة، نقول مماثلة المخلوقين. لاحظوا هذه المسألة، أكثر الذين يعبرون بمثل هذا يعبرون بمشابهة، وهذا ليس بصواب. الصواب أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء، وقال لا تضربوا لله الأمثال، ولم يذكر التشبيه بأي حال من الأحوال. ولهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب دون التشبيه. نعم، دليل هذا أن الله منزه عن كل نقص وعيب قوله هو لله المثل الأعلى. لله المثل الأعلى، المثل يعني الوصف، لأن المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. يا عبد الله أفغاني انتبه، مثل الجنة التي وعد المتقون مثل بمعنى وصفها صفتها، فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر. فإذا كان الله له المثل الأعلى أي الأكمل لزم أن يكون منزها عن كل نقص. أما النقص في كماله فيدل له قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نقص، على أن هذه المخلوقات عظيمة جدا ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت. طيب الثالث ما هو؟ مماثلة المخلوقين. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب إذن التسبيح بمعنى إيش؟ التنزيه. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء عرفتمها الآن، يسبح له بالليل والنهار. الباء هنا بمعنى في، لأن المقصود بالليل يعني ظرف الليل، وعلى هذا فتكون الباء بمعنى في كما هي في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني إيش؟ في الليل. طيب وقوله بالليل والنهار يعني إذن كل وقت، كل الوقت يسبحون الله. ويقول عز وجل وهم لا يسأمون، هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح الله لا يسأمون أي لا يملون، وكذلك لا يتعبون، لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس أمام ما يتحمله الإنسان. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسأمون. طيب في الآية، في الآيتين فوائد. أولا أن لله آيات كثيرة لا تنحصر في آيتين أو ثلاث، ندرك ذلك من قوله ومن آياته، وما أكثرها في القرآن الكريم. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهي كثيرة. من فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة. الآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له إيش من محدث، هذه آية عقلية لا ينكرها أحد. ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب لا هذا ولا هذا، هم ما خلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق، ولا خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان من أسرى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، يقرأ بالطور، وصل هذه الآية يقول كاد قلبي يطير، يعني عرفت أن على خطأ وأن المشركين كلهم مخطئون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا، فيتعين أن يكون لهم إيش؟ أن يكون لهم خالق. إذن آيات الله عز وجل إما عقلية وإما سمعية محسوسة. هنا من آيات الليل والنهار، الآيات هذه سمعية ولا محسوسة ولا عقلية؟ محسوس، كل يعرف الليل والنهار وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بهما. من فوائد الآية الكريمة أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات عظيمة، ولهذا نص الله عليهم، والأمر كذلك. هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي مخلوق أن يصنع منها إطلاق، وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع أنهما من آيات الله لكنها إيش؟ مخلوقة، لكنها مخلوقة. والسجود إنما يكون للخالق. وننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله، فلا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق. يعني لو قال قائل يا رحمة الله ارحميني، كيف يا رحمة الله ارحميني؟ هل الرحمة شيء بائن عن الله يستطيع أن يرحم أو لا؟ لا. فإذا قلت يا رحمة الله ارحميني معناه أنك جعلت مع الله إلها آخر، وهذا كفر، وكذلك إذا قلت يا قدرة الله انقذيني هذا حرام شرك، قل يا الله بقدرتك انقذني. ولا يرد على هذا قوله اللهم برحمتك أستغيث، لأن يعني ليس المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأني أعتقدها شيئا مستقلا، لكن معنى التوسل إلى الله تعالى برحمته كأنه يقول يا ربي أغثني برحمتك. فيجب التنبؤ لهذه المسألة. ومن ذلك أيضا من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدرة الله، شاءت قدرة الله، شاء القدر، هذا حرام لا يجوز. القدرة نفسها ليس لها مشيئة، المشيئة لمن؟ لله عز وجل. أما القدرة فليس لها مشيئة لأنها صفة، صفة في موصوف، والشائي والمختار هو الله عز وجل. أما اقتضت قدرة الله فهذا صحيح، اقتضت قدرة الله يعني أنه من مقتضيات القدرة كذا وكذا. أما المشيئة فلا تكون إلا من شاء له اختيار، وهذا لا يمكن أن يكون من الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه، لقوله واسجدوا لله الذي خلقهم. اسجد لله هذا واضح، أمر شرعي، لكن الذي خلقهن دليل كوني قدري على أن المستحق للسجود من؟ الذي خلق هذه الأشياء. كيف تسجدون للشمس والقمر ولا تسجدون لله الذي خلقهن؟ ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونظير ذلك قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم، ليدل بذلك دلالة عقلية واضحة أنهم دون الله تعالى في القدرة، لأن الله هو الذي خلقهم. وهذا من أساليب القرآن المعجزة التي تدل على أنه من لدن حكيم خبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الآية فائدة، وهي مشروعية صلاة الكسوف. قال لأن الله قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولم يقل لليل والنهار، وذلك لأن الشمس والقمر إذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب، فقال لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهما. وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد، لكنه ليس ممتنعا أن يكون في ذلك إشارة إلى إيش؟ مشروعية صلاة الكسوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله، لقول إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك أن يكون عابدا حقا لله. فالمرائي مثلا يقول إنك لم تعبد الله حقا، لم تفرده بالعبادة، لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى من؟ إلى المخلوقين، ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن المستكبرين عن عبادة الله لن يضر الله شيئا، لقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك. ومن فوائدها كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بأنهم إذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر، وعلل ذلك بأن الملائكة ليس فيهم مشرك، لقوله فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وبنو آدم فيهم مؤمن وكافر، والجنس الذي ليس فيهم مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه إيش مشرك وموحد. ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك، وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد، فيكون الموحد من بني آدم أفضل من إيش من الملائكة، لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله، أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكل منهم أدلة، لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا قول لا بأس به، جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل، تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائكة ربنا كما اشتهر، قال يعني الإمام أحمد ومن قال سوى هذا افترى، يعني من قال بغير تفضيل أعيان البشر على الملائكة فهو مفتري، لكن الصواب يعني أن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أما باعتبار البداية فالملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن بالنهاية يكون لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب من الله ما ليس للملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة، من أين يؤخذ؟ يسبحون له، ولا تسبيح إلا بإرادة، لا تسبيح إلا بإرادة. ومن هنا نقفز إلى فائدة الثانية، وهي أن جميع المخلوقات من الأحجار والأشجار والأنهار والشمس والقمر والسماء والأرض لها إرادة، لها إرادة، لأنها كلها تسبح الله، تسبح هذه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالى يريد أن ينقض يعني إنشاء الجدار هذا مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، فيقال من قال لكم إنه ليس له إرادة؟ بل له إرادة، وميله يدل على أنه أراد، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إنه يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة، وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام من الجبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض أهل العلم استدل بها على علو الله، وأن الأشياء ليست كلها سواء، ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه، لقوله فالذين عند ربك، والعندية تقتضي القرب، وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض، وهذا لا إشكال فيه. من يقول إن من كان في الأرض السابعة السفلى هو في القرب إلى الله كالذي في السماء السابعة؟ لا أحد يقول بهذا. أما من جهة الإحاطة بالخلق فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء، وأما من جهة الواقع فلا شك أن من كان في السماوات أقرب الله من كان في الأرض، ولهذا قال فالذين عند ربك، أقول إن بعض العلماء استدل بهذه الآية على علو الله، وقال نحن في الأرض والذين عند الله لا بد أن يكونوا في السماء، لأنه لولا علوه لكنا نحن أيضا إيش عنده، لكنا نحن عنده. فكون يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل. وهذا لا شك أنه استنباط جيد، لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس، وعندنا أدلة كثيرة واضحة على علو الله عز وجل، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله. ولا أحد ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عقل، وهو بين أمرين، إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم. من أنكر علو الله فهو لا يخرج عن واحد من أمرين، إما أن يقول بالحلول أو بالعدم، وفعلا التزموا ذلك. فالذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش والأقدار والأنتال والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش، وهذا فيما أرى كفر صريح، أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر، لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة، لأنه مكذب للقرآن وللأدلة العقلية وواصم لربه بكل علم. ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. أين بماذا وصف الله؟ بالعدم، وصف الله بالعدم. لو قيل لنا صف المعدوم نعم ما وصفناه بأكثر من هذا، فيقال أين هو؟ ما دام لا داخل العالم ولا خارج، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ونروح إلا العدم. ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكين رحمه الله أني لا أقول إن الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت إلى آخره، وذكر هذه الأسلوبات، قال بيّن لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه، أو كلمة النحو، يعني معناها أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تمام. على كل حال، تقرير أن الله تعالى في السماء يعني العلو الذاتي أمر لا إشكال فيه. والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسألها أين الله، ها؟ تقول في السماء، إلا إذا كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي إلا إذا كانت عائشة بين قوم ينكرون العلو، فربما تنكر بناء على أن البيئة تغير. أما لو أتينا إلى الإنسان من حيث الفطرة لرأينه لا يشك في أن الله في السماء. ولذلك أفحم العلاء، نسيت اسمه، الهمداني رحمه الله، أفحم أبا المعالي الجويني حين كان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول إن الله تعالى كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر استواءه على العرش. استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي؟ سمعي، يعني لولا أن الله أخبر أنه استواء على العرش ما علمنا، بخلاف العلو، العلو دليله عقلي وسمعي وفطري وأما هذا فدليله سمعي. قال له الهمداني رحمه الله، قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ما قال عارف، هذه كلمة عارف اصطلاح صوف. العارف عندهم هو العالم الواسع العلم، العابد الكثير العبادة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء. فصرخ أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه، نعم، يقول حيرني الهمداني، حيرني، عجز أن يرد على هذا. فنحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموس والعياذ بالله بالبدعة، ونحن نرى أنه كافر وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، ولو مات ما صلينا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة، لقوله يسبحونه بالليل والنهار. والباء وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في الظرفية، لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب، كما قال تعالى في آية أخرى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الملائكة لقوله وهم لا يسأمون، أي لا يملون ولا يتعبون، مما يدل على قوتهم. والأدلة على قوتهم كثيرة، منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر. ولا أحد يتكلم يا أخي، أنا أعرف أن السبع أو السبع. حين جاءه الهدهد بخبر ملك السبع أن لها عرش عظيم، فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، وإني عليه لقوي أمين، جني يأتي به من أقصى اليمن إلى الشام وهو واحد، نعم، ويقول إني عليه لقوي، يؤكد قوته، أمين لن أخون فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. الله أكبر. في الحال وجده أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والفتدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. ثم قال فلما رآه مستقرا عنده، ولم يقل فلما رآه عنده، مستقرا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات، مستقر، نعم، قال هذا من فضل ربي. الآن حضر من هناك بلحظة، يعني كأنه أمامك، كأن العرش مثلا على يمينك فنقلت عن يسارك، بل أشد. قال أهل العلم لأن هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن، نعم، وهم لا يسأمون. ثم قال ومن آياته إلى آخر، نعم. يا الملائكة أفضل من حيث البداية، لأنهم خلقوا من نور وامتثل أمر الله، وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله، لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل. حتى الملائكة عملهم في يوم القيامة أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، يقول السلام عليكم بما صبرتم، ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون. لا لا على سبيل العموم لا، لأنه صالح البشر ما يمكن، حتى صالح البشر الجنس هذا فيها الكافر والمؤمن. نعم. ايش
في عبارة صفات الله ذكرتم انه لا يجوز، وايضا هناك عبارة شائعة بين العام الا وهو قولهم نشكر فضل الله او عبارة نحوه ما اذكره الان، يعني يشكرون فضل الله عز وجل.
اذكر الان عشان اعرف.
نحمد الله ونشكر فضله.
اي طيب، أليس الله تبارك وتعالى يقول يشكرون نعمة الله؟
نعم. إيه؟ لكن أشكر
والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معنى إني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه.
يعني جائدة هذه العبارة،
ما فيها شيء. نعم.
قولنا
يشك
بالليل والنهار، لأن الذهن بمعنى فيه.
نعم.
ولنا البصر الذين يمكنون أن تقوم من الحروب بعض.
نعم.
ويقولون بتغمير. كيف يجيبون على مثل ذلك؟